بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في التقابل بين الإطلاق والتقييد، لكن قبل ذلك أعرج على إشكال جناب الشيخ الذي قال هل أن كل أمر ذهني غير قابل للانطباق على الخارج. لم أكن متوجها لسؤاله في أثناء الدرس، بعد الدرس فهمت سؤاله. من الواضح هذا أمر مسلم، كأنه مقدمة محذوفة، أن ليس كل أمر ذهني لا ينطبق على الخارج، هناك أمر ذهني حاكٍ عن الخارج وهناك أمر ذهني غير حاكٍ عن الخارج. تذكرون إحنا قلنا لحاظ الماهية بشرط شيء يحكي عن حصة خارجية، هي شنو؟ اتصاف الإنساني بالعالم وتقييد الإنساني بالعالم، وأيضا لحاظ الماهية بشرط لا بشرط لا أيضا له حصة خارجية يحكي عنها، هو كون الإنسان غير متصف بصفة العلم. لكن في النحو الثالث من أنحاء اللحاظ، لحاظ الماهية ما عدم اللحاظين، قلنا هذا اللحاظ بما هو حصة مستقلة لا يحكي عن شيء في الخارج. هذا لأنه واضح ربما لم أذكره في أثناء الدرس، اقتضى أن أنوه لأني ما كنت أعرف مركز إشكال جناب الشيخ في أثناء الدرس. نعود. التقابل بين الإطلاق والتقييد، قلنا أن البحث في التقابل بين الإطلاق والتقييد إنما هو في مقامين. المقام الأول في التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين، والمقام الثاني في التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين. وأما في التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين، قلنا إن الإطلاق يقابل التقييد لأن الماهية عند ملاحظتها من قبل المولى تارة يلحظها مطلقة وأخرى يلحظها مقيدة. المولى حينما يلحظ ما هي ما يريد أن يصدر عليها حكما، كما هي الفقير لو أراد أن يصدر عليها حكما وهو وجوب الإكرام، كما لو أراد أن يقول أكرم الفقير، فهنا تارة يلحظ الماهية مطلقة وأخرى يلحظ الماهية مقيدة بقيد كقيد العدالة. فحينئذ هذا اللحاظ قبل مرحلة الإثبات والدلالة والكلام، هذا اللحاظ في الذهن، هذا اللحاظ الذهني يكون بين التقابل والإطلاق ذهنان، يكون بين الإطلاق والتقييد ذهنان تقابل. هذا التقابل ما هو؟ بعبارة أخرى، في البحث الأول التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين، نبحث بحسب لحاظ المولى للماهية قبل مرحلة الدلالة والإثبات والكلام. وقلنا بالأمس أن الأعلام اتفقوا على أن التقييد لحاظ الطبيعة مع لحاظ شيء زائد على الطبيعة، أن التقييد هو لحاظ القيد، اتفقوا على ذلك، لكنهم اختلفوا في تفسير الإطلاق. فمن قال أن الإطلاق هو لحاظ عدم القيد، وبما أنه التقييد هو لحاظ القيد، فصار التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل التضاد. التقييد لحاظ القيد، والإطلاق لحاظ عدم القيد، فكل من اللحاظين أمر وجودي. وأنتم تعرفون أن الضدين أمران وجوديان لا يجتمعان لكن يمكن أن يرتفع. فإذن إذا قلنا بأن الإطلاق، فسرنا الإطلاق بأنه لحاظ عدم القيد، فيصير التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الضدين، وهذا ما قال به السيد الخوئي رحمة الله عليه. أما إذا فسرنا الإطلاق بأنه عدم لحاظ القيد، فهنا تارة نقول أنه عدم لحاظ للقيد لكن لا مطلقا، وإنما في مورد قابل لأن يلحظ القيد فيه، فحينئذ يكون التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين ما هو؟ تقابل الملك والعدم، لأن التقييد ما هو؟ لحاظ القيد، والإطلاق ما هو؟ عدم لحاظ القيد في مورد يمكن معه لحاظ القيد. فالتقابل بين الإطلاق والتقييد ما هو؟ تقابل الملكة والعدم، وهو ما قال به الميرزا النائيني رحمة الله عليه. أما إذا فسرنا الإطلاق بأنه عدم لحاظ القيد مطلقا، أي سواء كان في مورد يمكن معه لحاظ القيد أو في مورد لا يمكن معه لحاظ القيد، فهنا التقييد ما هو؟ لحاظ القيد، والإطلاق ما هو؟ عدم لحاظ القيد مطلقا. فالتقابل يكون من قبيل تقابل التناقض، تقابل السلب والإيجاب. واضح؟ إذن توجد ثلاثة أقوال في التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين. القول الأول أن التقابل هو من نحو تقابل التضاد، وهو ما قال به السيد الخوئي رحمة الله عليه. والقول الثاني أن التقابل هو من قبيل تقابل العدم والملكة، وهو ما قال به الميرزا النائيني رحمة الله. والقول الثالث أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو تقابل السلب والإيجاب، أي هو تقابل التناقض، وهو ما قال به في مستوى الحلقة الثالثة السيد الشهيد رحمة الله عليه. وقلنا أن منشأ هذا الاختلاف أو هذا الخلاف هو اختلاف الأعلام في تفسير الإطلاق، هذا كله قد مر. اليوم نتكلم في أنه ما هي الفوارق بين هذه الأقوال. يذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه فرقان بين هذه الأقوال. الفرق الأول أننا إذا قلنا بالقول الثالث وهو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو تقابل التناقض، نتساءل هل يمكن افتراض حالة ثالثة؟ هل توجد حالة ثالثة؟ لا إطلاق ولا تقييد أم لا؟ بناء على القول الثالث القائل بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو تقابل التناقض، لا توجد حالة ثالثة. فطبيعة الفقير اللي لوحظ معها
شيء فهي مقيدة، وإن لم يلحظ معها شيء آخر فهي مطلقة ولا توجد حالة ثالثة لها. هذا بناء على القول بالتناقض. وإلا لو قلنا بوجود حالة ثالثة فهذا يعني ارتفاع النقيضين، ومن الواضح أن ارتفاع النقيضين أمر مستحيل. أما بالنسبة إلى القولين الثاني والثالث فالحالة الثالثة وهي التي تسمى بحالة الإهمال فهي أمر ممكن بل ضروري على القول الثاني. توضيح ذلك. أما بالنسبة للقول بالتضاد يعني أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو من تقابل التضاد، فالضداني وإن كان لا يمكن أن يجتمع لكن يمكن أن يرتفع. هذا الحائط لا يمكن أن يكون أسودا وأبيضا في آن واحد، لكن يمكن أن لا يكون أسودا ولا يكون أبيضا كما لو كان شنو أخضرا مثلا. حينئذ يمكن أن توجد حالة ثالثة، يمكن أن توجد حالة ثالثة بالنسبة إلى القول بأن التقابل هو من نحو تقابل التضاد. هذه الحالة الثالثة لم يلحظ فيها القيد ولم يلحظ فيها عدم القيد، وذلك بأن تلحظ الطبيعة بدون أن يلحظ معها شيء لا القيد ولا عدمه، وتسمى بالحالة المهملة. الآن ما هو التقييد عند السيد الخوئي رحمة الله عليه بل عند كل الأصوليين؟ ما هو التقييد؟ لحاظ القيد. اختلفوا في تفسير الإطلاق. ما هو الإطلاق عند السيد الخوئي رحمة الله عليه؟ لحاظ عدم القيد. جيد، توجد حالة ثالثة لم يلحظ فيها القيد ولم يلحظ فيها عدم القيد، هذا أمر ممكن أو غير ممكن؟ جاوبوني، ممكن بناء على رأي السيد الخوئي رحمة الله عليه، لأن التقابل عنده بين الإطلاق والتقييد تقابل التضاد، والأمرين المتضادين يمكن أن يرتفعا في مورد ما. واضح؟ لكن خلوا الجواب خط أرجع له. وأما بالنسبة إلى القول بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو من تقابل الملكة والعدم، فحينئذ ما هو التقييد بناء على هذا الرأي بل بالاتفاق؟ هو لحاظ القيد. ما هو الإطلاق؟ هو عدم لحاظ القيد في مورد يمكن فيه لحاظ القيد. جيد، في مورد لا يمكن معه لحاظ القيد ما هي الحالة؟ لا يوجد تقييد ولا يوجد إطلاق. كيف؟ لا يوجد تقييد لأن التقييد ما هو؟ لحاظ القيد. هذا المورد هنا لا يمكن معه لحاظ القيد فلا تقييد. يوجد إطلاق أم لا يوجد؟ لا يوجد إطلاق. لماذا؟ لأن الإطلاق ما هو؟ هو عدم لحاظ القيد في مورد يمكن معه لحاظ القيد، يمكن فيه لحاظ القيد، وهنا في هذا المورد لا يمكن لحاظ القيد، فحينئذ لا يوجد إطلاق، كما يقال ذلك في مسألة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم. ماذا قلنا؟ أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، إذا لم نقل بأن المقصود أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول ينحل الموضوع. لكن إذا قلنا أخذ العلم بالمجعول في موضوع نفس المجعول، ماذا قلنا؟ قلنا هذا مستحيل للدور، تتذكرون في الحلقة الثانية وسيأتي هنا. إذن لما كان شوي أنت بقول يستحيل تقييد الحكم بالعالم به، وحينئذ يستحيل أن يلحظ المولى حصة الإنسان العالم بالحكم العالم فيخص الحكم فيه، لأن تقييد العالم الحكم بالعالم به مستحيل، فلا يمكن للمولى أن يلحظ يعني الإنسان العالم بالحكم فيخصه بالحكم، لا يمكن ذلك. هذا المورد لا يمكن فيه لحاظ، جاوبوني، لا يمكن فيه لحاظ القيد. وحينئذ جاوبوني، يوجد إطلاق؟ لا يوجد إطلاق، لأن الإطلاق من وجهة نظر الميرزا ما هو؟ جاوبوني، عدم لحاظ القيد في مورد يمكن معه لحاظ القيد. ولا يوجد تقييد، لأن التقييد ما هو؟ لحاظ القيد، وهنا لم يلحظ القيد، فهذا ما يسمى بالحالة الثالثة أو هي حالة الإهمال. وحينئذ الحالة المهملة وفق رأي السيد الخوئي تكون ممكنة أو ضرورية؟ لا ممكن. بينما الحالة الثالثة وفق رأي الميرزا النائيني ماذا تكون؟ تكون ضرورية. يعني الحالة الثالثة في الموارد التي لا يمكن معها لحاظ القيد تكون واجبة، الحالة المهملة. واضح لو مو واضح؟ جاوبوني. بعيد بشكل مختصر، السيد الخوئي رحمة الله عليه قال بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو من تقابل الضدين، وبنى ذلك على أساس أن الإطلاق هو لحاظ عدم القيد. نسأل بناء على هذا القول، يمكن أن توجد حالة ثالثة أم لا يمكن؟ يمكن أن توجد حالة ثالثة. ما هي هذه الحالة الثالثة؟ لم يلحظ فيها القيد ولم يلحظ فيها عدم القيد، هذا ممكن أم غير ممكن؟ هذا ممكن بناء على رأي السيد الخوئي رحمة الله عليه. إذن الحالة المهملة ممكنة على رأي السيد الخوئي في تفسير الإطلاق، وبالتالي في تفسير في القول بأن التقابل من نحو تقابل التضاد. أما بناء على القول الثاني وهو قول الميرزا بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو من تقابل الملك والعدم، فما هو التقييد بناء على هذا الرأي؟ بل هو المتفق عليه، لحاظ القيد. ما هو الإطلاق؟ هو عدم لحاظ القيد، جابوني، في مورد يمكن معه لحاظ القيد. فلو افترضنا وجود مورد لا يمكن معه لحاظ القيد في الطبيعة، كما في حالة استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم للزوم محذور الدور الذي قد مر، فهنا نتساءل هل يمكن للمولى أن يلحظ العالم بالحكم ويجعل الحكم في حقه خاصة؟ يمكن أم لا يمكن؟ لا يمكن، لأن أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم مستحيل. يعني مستحيل أن المولى يلحظ الإنسان العالم خاصة ويجعل الحكم بخصوصه. ليش؟ لأن هذا يؤدي إلى أن قيد العلم بالحكم قد أخذ في موضوع نفس الحكم، وهو مستحيل يلزم منه الدور. ويا منتبهين، وحينئذ لا يتحقق التقييد لأنه لا يمكن لحاظ القيد، ولا يتحقق الإطلاق. لماذا؟ لأنه عبارة عن عدم لحاظ القيد في مورد يمكن معه لحاظ القيد. وهنا يمكن لحاظ القيد أم لا يمكن؟ فتكون الحالة الثالثة الحالة المهملة ضرورية في هذه الموارد. واضح؟ جيد. إذا عرفنا هذا أعود، هل فعلا يلتزم الميرزا النائيني رحمة الله عليه في هذه الموارد بوجود الحالة المهملة؟ لا يلتزم، تخلص بذلك بمسلك متمم الجعل وتوضيحه في محله. ما أريد أتعبث عنكم به. هل إن السيد الخوئي رحمة الله عليه يلتزم أيضا بإمكان الحالة الثالثة؟ لا يلتزم بذلك. أنقل لكم عبارة السيد الخوئي رحمة الله عليه في المحاضرات، في محاضرات أصول الفقه الجزء الثاني، وموجودة في مصباح الأصول أيضا في الجزء الأول، القسم الأول. لست متأكد عن القسم الأول أو القسم الثاني، لكن في الجزء الأول ماذا يقول السيد الخوي؟ هذه عبارة المحاضرات للشيخ الفياض، تقريرات بحث السيد الخوي رحمة الله عليه. يقول السيد الخوي رحمة الله عليه يصرح بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل الضدين، لكن أي ضدين؟ اللذين لا ثالث لهما، مو من تقابل الضدين مطلقا. يقول طبعا هذا الكلام للسيد الشهيد مو خطأ، لازم كلام السيد الخوئي هو هذا. هسه الآن السيد الخوئي يخصص، هذا بحث آخر محله البحث الخارج، لأن هذا كتاب درسي مو كتاب تعرف فيه الآراء بشكلها النهائي، واضح؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول بس أنا تعودنا إن الرأي إذا كان ناقصا هنا نتممه في البحث الخارج. السيد الخوئي يقول إن الفرض لا يخلو من أن يقوم بالطبيعي، يعني بطبيعي الماهية الجامعة بين كافة خصوصياته، أو يقوم بحصة خاصة منه ولا ثالث بينهما. فعلى الأول، شنو هو الأول؟ أن يقوم بالطبيعي الجامع. فعلى الأول لا بد من لحاظه على نحو الإطلاق والسريان، وعلى الثاني لا بد من لحاظ تلك الحصة الخاصة ولا يعقل ثالث. فإن مرد الثالث بين شارحتين، شنو الثالث؟ وهو لحاظه بلا رفض الخصوصيات وبلا لحاظه خصوصية خاصة، مرد الثالث إلى الإهمال في الواقعيات. ومن الطبيعي إن الإهمال في من المولى الملتفت مستحيل. فحينئذ السيد الخوي رحمة الله عليه يخصص أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين وإن كان من نحو تقابل الضدين، لكن من نحو الضدين اللذين لا ثالث لهما. الضدين اللذين لهما ثالث في التكوينيات، يعني في قصدي في العرضيات في الخارج، يعني الحائط لا يمكن أن يكون أسود وأبيض في آن واحد، لكن يمكن أن يكون أخضرا. لكن في الواقعيات، في الواقعيات لا يمكن وجود الحالة الثالثة من قبل المولى الملتفت. إذا عرفنا هذا خلنا نطبق العبارة. قال عفوا، هذا الفرق الأول، خلينا نجي للفرق الثاني ونطبق العبارة. قال الفرق الثاني هو أنه على القول الثاني، وهو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو من تقابل التضاد. من تقابل الملكة والعدم، عفوا، رأي الشيخ الميرز. حينئذ التقييد كما هو المتفق عليه لحاظ القيد، بينما الإطلاق هو عدم لحاظ القيد في مورد يمكن معه لحاظ القيد. جيد. سؤال: في المورد الذي لا يمكن معه لحاظ القيد، في المورد الذي لا يمكن معه لحاظ القيد، ماذا يكون الإطلاق؟ جاوبون. يكون الإطلاق مستحيلا. وياي أنتم لو في مورد لا يمكن فيه لحاظ القيد يكون الإطلاق مستحيلا. ليش؟ لأن التقابل هو من تقابل الملكة والعدم، فالتقييد ما هو؟ جاوبون. لحاظ القيد. والإطلاق عدم لحاظ القيد في مورد يمكن معه لحاظ القيد. زين، في مورد لا يمكن معه لحاظ القيد، يمكن أن نقول بالإطلاق أم يكون الإطلاق مستحيلا؟ كمسألة العمى والبصر. العمى والبصر، العمى وين؟ جاوبوني. في مورد يمكن فيه الإبصار، وإلا فإن الحائط لا يوصف بالعمى. لماذا؟ لأنه ليس بقابل للأبصار كي يوصف بالعمى. وحينئذ بناء على القول الثاني، وهو القول بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو من تقابل العدم والملكة، في المورد الذي لا يمكن معه لحاظ القيد يكون الإطلاق مستحيلا. مثل من هذا المورد؟ الآن مثلا مثل المورد الذي أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم مستحيل، فحينئذ لحاظ القيد مستحيل في هذا المورد. فإذا كان لحاظ القيد مستحيل، ماذا يكون؟ جاوبوني. يكون الإطلاق مستحيلا أيضا. انتبهين؟ جيد. أما إذا قلنا بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو من تقابل التضاد، من تقابل التناقض، ما هو التقييد؟ لحاظ القيد. ما هو الإطلاق؟ عدم لحاظ القيد مطلقا. زين، في المورد الذي لا يمكن معه لحاظ القيد ماذا يكون الإطلاق؟ ها؟ واجب وضروري. واجب وضروري. لماذا؟ لأن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد مطلقا. فحينئذ حينما لا يمكن لحاظ القيد يكون الإطلاق ضروري الثبوت. بينما إذا قلنا بالرأي الأول، هذا الرأي الثالث، رأي سيد الشهيد رحمة الله عليه، وهو بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل التضاد، فحينئذ إذا امتنع لحاظ القيد ماذا يكون الإطلاق؟ يكون الإطلاق ممكنا، لأن العلاقة بين الضدين شنو تفترض؟ تفترض إمكان الآخر، يعني لا ضرورته ولا استحالته. يعني في مورد لا يمكن معه لحاظ القيد، في مورد لا يمكن معه لحاظ القيد، شنو؟ جاوبوني، جاوبوني، ماذا يكون الإطلاق؟ يكون ممكنا، لا ضرورة الثبوت ولا مستحيل الثبوت. هذا هو الفرق الثاني بين الأقوال في نحو التقابل. الفرق الثاني عيدة مختصرا، هو كل الفرض في الفرق الثاني في الموارد التي لا يمكن معها لحاظ القيد، كما وردنا أنه يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، يعني يستحيل لحاظ القيد. إذا قلنا بقول المرزة فإذا كان التقييد مستحيلا ماذا يكون؟ يكون الإطلاق مستحيل. وإذا قلنا بقول السيد الشهيد إذا كان التقييد مستحيلا الإطلاق ماذا يكون؟ ضروري الثبوت. ليش؟ لأنه تقابل تناقض، تقابل تناقض. فإذا كان التقييد مستحيلا جاوبوني فالإطلاق ماذا يكون؟ ضروري الثبوت لاستحالة ارتفاع النقيضين. وإذا كان التقابل من نحو تقابل التضاد فإذا كان التقييد مستحيلا ماذا يكون؟ يكون الإطلاق شنو؟ ممكنا، لا ضروري الثبوت ولا مستحيل الثبوت. هذا هو الفرق الثاني بين هذه الأقوال الثلاثة. تكلم عن العبارة. قال وين وصلنا؟ والفوارق، والفوارق بين هذه الأقوال تظهر فيما يلي. الفرق الأول، لا يمكن تصور حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد، غير الإطلاق والتقييد على القول الثالث. يا هو القول الثالث القول بالتناقض. ليش لا يمكن؟ لأن الطبيعة إما أن تلحظ مع قيد فهذا هو التقييد، وإما أن لا يلحظ معها قيد فهذا هو الإطلاق، ولا توجد حالة ثالثة. لا يمكن أن تكون الطبيعة لم يلحظ معها قيد ولم يلحظ معها أو يلحظ معها قيد في آن، لا يمكن أن توجد حالة ثالثة. هذه الحالة هم نقول لم نلحظ معها قيد، وهم نقول لم نلحظ معها أو لم تقيد بشيء، يعني هم لم، يعني شنو النقيضين؟ طبيعة الفقير. شنو نقول؟ إما أن تلحظ مقيدة بشيء زائد على الطبيعة فهذا شنو؟ هذا التقييد. وإما أن تلحظ مطلقة، يعني شنو؟ لم يلحظ معها شيء آخر على الطبيعة فهذا هو الإطلاق. توجد حالة ثالثة؟ لا توجد حالة ثالثة، لأن وجود الحالة الثالثة يعني شنو؟ ماذا يعني؟ يعني أنه اجتمع، ارتفع النقيضان، لأن الطبيعة لا تخلو إما أن تلحظ مع قيد أو لا يلحظ معها قيد، عدم لحاظ القيد بتفسير السيد الشهيد. فوجود الحالة الثالثة يعني ارتفاع النقيضين، وارتفاع النقيضين مستحيل. أحسن. السيد الصدر ماذا قال؟ التقييد لحاظ القيد، والإطلاق عدم لحاظ القيد. لو قال لحاظ القيد يأتي الإشكال، عدم لحاظ القيد يعني الإطلاق يكفي فيه عدم لحاظ القيد، سيأتي هذا إن شاء الله. فحينئذ الطبيعة لا تخلو من أحد لحاظين، إما أن تلحظ بدون لحاظ قيد وإما أن تلحظ مع قيد ولا توجد حالة ثالثة. الحالة الثالثة يعني أنه ارتفع النقيضان، وارتفاع النقيضين مستحيلون. جيد. قال لاستحالة ارتفاع النقيضين ويمكن افتراضها، يا هي اللي افتراضها حالة ثالثة، ما تسمى بالحالة المهملة على القولين الأولين وتسمى بحالة الإهمال. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول بأن التقييد لحاظ القيد والإطلاق لحاظ عدم القيد. جيد. توجد حالة ثالثة لم يلحظ فيها القيد ولم يلحظ فيها عدم القيد، توجد أم لا توجد؟ توجد. هذا مقتضى القول بالتضاد، هذا الحائط يمكن أن لا يكون أبيض ولا يكون أسود، يمكن أن يكون أخضر، توجد حالة ثالثة. وأما بالنسبة إلى رأي المرزة، المرزة شنو قال؟ التقييد لحاظ القيد والإطلاق، عدم لحاظ القيد في مورد يمكن معه لحاظ القيد. جيد، في المورد الذي لا يمكن معه لحاظ القيد هذا لا نقول بالإطلاق ولا نقول بالتقييد فيها، لا تقييد لأنه لم يلحظ القيد، ولا إطلاق لأنه صحيح عدم لحاظ القيد، لكن مو عدم لحاظ القيد مطلقا، عدم لحاظ القيد في مورد يمكن معه لحاظ القيد، وهذه الحالة لا يمكن معها لحاظ القيد فلا تكون إطلاقا، هذه حالة ثالثة. قال ويمكن افتراضها على القولين الأولين وتسمى بحالة الإهمال. اثنين، يرتبط إمكان الإطلاق بإمكان التقييد على القول الثاني. يعني شنو؟ يعني إذا أمكن لحاظ القيد فصار الإطلاق ممكنا. يعني شنو؟ جاوبوني. يعني إذا لم يمكن لحاظ القيد فماذا يصير الإطلاق؟ مستحيلة. على قول المرزة أن التقابل هو من تقابل الملك والعدم، إذا أمكن لحاظ القيد فالإطلاق شنو؟ يكون ممكنا، وإذا لم يمكن لحاظ القيد فيصير الإطلاق مستحيلا. هذا على يمن؟ على قول المرزي. أما على قول السيد الشهيد، التقييد لحاظ القيد والإطلاق عدم لحاظ القيد مطلقا، ففي المورد الذي لا يمكن معه لحاظ القيد ماذا يكون الإطلاق؟ ضروري الثبوت أيضا، ضروري. ليش؟ لأن هذا مقتضى التقابل، تقابل التناقض، لأنه لا يرتفع النقيضان. إذا كان التقييد مستحيلا ماذا يكون؟ يكون النقيض الآخر شنو؟ ضروري الثبوت. بينما على رأي السيد الخوئي رحمة الله عليه، إذا كان التقييد لحاظ التقييد غير ممكن، غير ممكن، هو عند التقابل تقابل ضدين، فحينئذ الإطلاق ماذا يكون؟ لا يكون ضروري الثبوت ولا يكون مستحيل الثبوت. لا يكون ضروري الثبوت كرأي السيد الشهيد، ولا يكون مستحيل الثبوت كرأي المرزة، بل ممكن. ليش ممكن؟ يعني ممكن أن يوجد الإطلاق ويمكن أن لا يوجد، شنو؟ لأنه ممكن ارتفاع ضدين. قال يرتبط إمكان الإطلاق بإمكان التقييد على القول الثاني. يا هو القول الثاني تقابل الملك والعدم، فلا يمكن الإطلاق في كل حالة لا يمكن فيها التقييد. يعني شو لا يمكن الإطلاق؟ يعني يكون الإطلاق مستحيلا. ومثال ذلك أن تقييد الحكم بالعلم به مستحيل. طبعا هذا راح نقول هناك في الدليل العقلي أنه إذا كان أخذ العلم بالحكم، بالحكم المجعول في موضوع نفس المجعول، هذا هو المستحيل. أما أخذ العلم بالجعل في ثبوت الحكم الفعلي، في ثبوت الحكم المجعول، هذا ليس مستحيلا. فيستحيل الإطلاق أيضا على القول المذكور. شنو أيضا؟ ليش أيضا؟ لأن التقييد مستحيل، فيكون الإطلاق مستحيلا أيضا. علي من على القول؟ يقول قول المرزة، لأن الإطلاق بناء عليه هو عدم، مو عدم التقييد، الدقة عدم لحاظ التقييد. ليش إحنا ليش عدم لحاظ التقييد؟ الدقة عدم لحاظ التقييد لأننا نتكلم في الإطلاق والتقييد الثبوتيين في الموضع القابل للتقييد، هم للدقة أيضا في الموضع القابل للحاظ التقييد. فحيث لا قابلية للحاظ التقييد لا إطلاق، يكون الإطلاق مستحيلا. وهذا خلافا لما إذا قيل بأن مرد التقابل بين الإطلاق والتقييد إلى التناقض. يا هذا يقول قول الثالث، قول السيد الشهيد في مستوى الحلقة الثالث، سأتي للتعليق على ذلك. اشتبه من قال بأن هذا متبنى السيد الشهيد، يعني بالدقة هنا وفي البحث الخارجي. ما هو رأيه في البحث الخارجي؟ إن شاء الله أشير. قال فإن استحالة أحدهما، يا هو المستحيل حسب فرضنا، لحاظ التقييد، حينئذ تستوجب كون الآخر ضروريا. يعني شنو؟ إذا استحال أحد النقيضين شو يصير؟ كان ثبوت الآخر ضروري، يعني كان ثبوت الآخر واجبا. ليش؟ لأنه يستحيل ارتفاع النقيضين. إذا أحد مستحيل لابد أن يكون الآخر ثابت. يعني إذا قلنا بأنه يستحيل العدم لشيء ما، شنو يعني؟ يعني لابد أن يكون الوجود موجودا، يعني فإن الوجود ضروري الثبوت لهذا الشيء. قال لاستحالة ارتفاع النقيضين. وأما إذا قيل بأن مرده، مرد من؟ جاوبوني، مرد التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين إلى التضاد، فتقابل التضاد بطبيعته لا يفترض امتناع أحد المتقابلين بامتناع الآخر ولا ضرورته، يعني لا يكون إذا كان لحاظ التقييد مستحيلا، إذا كان لحاظ التقييد مستحيلا لا يكون الإطلاق مستحيلا ولا يكون ضروري الثبوت، قد يكون موجود وقد لا يكون موجودا، يمكن أن توجد حالة ثالثة. والصحيح هو القول الثالث دون الأولين، هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.